بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بغداد، وباعثها أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم باء هاء، يقول في أحد أسئلته: إنني رجل كبير في السن ولدي آلام في فقرات الظهر، وبعض الأحيان أؤدي الصلاة وأنا جالس، أفيدوني عن حكم ذلك جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، الله سبحانه يقول في كتابه العظيم: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كنت لا تستطيع الصلاة وأنت قائم فلا حرج، بسبب مرض الظهر لا حرج عليك، إذا كان في مشقة كبيرة صلي جالسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين لما اشتكى، قال له صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن استطعت على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. والله يقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: ألاحظ أن الناس عند أداء الصلاة ينقسمون إلى قسمين فيما يعني وضع اليد على الصدر أو الإسبال، أيهما أصح وأيهما فعل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟
السنة القبض، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع اليمين على الشمال على الصدر، هذا هو السنة، يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره في الصلاة، هذا هو السنة. أما الإسبال فهو خلاف السنة. نسأل الله الهداية للجميع.
آمين، جزاكم الله خيرا. من اليمن المستمع صلاح محسن محمد بعث يسأل ويقول: هل يشرع للمرأة الأذان وهل تشرع لها الإقامة؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا.
الأذان والإقامة خصائص الرجال، أما المرأة فتصلي بدون أذان ولا إقامة، ولم يرد في الشرع أنها تؤذن ولا تقيم، وإنما هذا للرجال فقط. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: بعض المصلين يتأخر عن تأدية صلاة المغرب إلى حين أعتقد أن الوقت قد خرج، بما تنصحونني وتنصحون المستمعين حيال صلاة المغرب بالذات جزاكم الله خيرا؟
صلاة المغرب وقتها معلوم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين غروب الشمس إلى غروب الشرق، وهو الحمرة التي في جهة الغرب، هذا وقت المغرب، وهو وقت لا بأس به، طويل، ما بين غروب الشمس إلى غروب الشرق الأحمر في جهة الغرب. والأفضل الصلاة في أول الوقت، هذا هو الأفضل، كان يصليها في أول الوقت عليه الصلاة والسلام، كان إذا أذن صلى الناس ركعتين ثم أمر بالإقامة عليه الصلاة والسلام، فليس بين الإقامة في المغرب وبين الأذان إلا شيء قليل، وهو ما فعله المسلمون من صلاة الركعتين. وفي الحديث الصحيح قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني قبل الصلاة، يعني قبل الفريضة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، فدل على أنه صلى بينها بين الأذان والإقامة. ولكن الأفضل عدم التطويل، بل يقيم بعد مدة يسيرة، بعد الأذان مدة يسيرة، 10 دقائق 8 دقائق أو ما شابه ذلك، ولو أخر نص ساعة أو أكثر قبل غروب الشفق فلا حرج، صلاة صحيحة كله وقت، لكن الأفضل يعني المساجد والمسلمين في البيوت، المريض والنساء، الأفضل كلهم تمكين. الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع علي عبد عمر من اليمن رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمؤتم أو الإمام أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة أو فريضة؟ لأن كثيرا من الناس لا ينتهون عن ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا أعلم في هذا ويدعى على شرعية رفع اليدين بعد الفريضة، ولم يفرض عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك، ولا عن اصحابه فيما نعلم. فالسنه عدم الرفع لا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد الفجر. يذكر الله وياتي بالاذكار الشرعيه ويدعو ما احب بينه وبين نفسه من دون رفع اليدين، هذا هو السنه. اما بعد النوافل فلا اعلم فيه شيئا، ان رفع بعض الاحياء لا باس، لان النوافل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعضها في البيت وبعضها في المسجد، فالأمر واسع. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من يعلم أنه كان يحافظ على الرفع بعد النوافل، لكن عموم الأحاديث في أن رفع من أسباب الإجابة يدل على لو رفع في بعض الأحيان لا حرج إن شاء الله.
الحمد لله.
نعم.
جزاكم الله خيرا. هل دعاء القنوت في صلاة الفجر بدعة أم سنة؟
الدعاء في صلاة الفجر دعاء القنوت ليس بمشروع إلا للأسباب، إذا كان هناك أسباب يعني سمى ويسمى أسباب النوازل، يعني إذا كان هناك نازلة في المسلمين مثل حرب نزلت في المسلمين، عدو هجم عليهم أو على بعض قراهم يدعى عليه، أو عدو قتل منهم بعضهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل القراء، ودعا على أهل مكة لما أمعنوا في الكفر، هذا يقال له يقول في النوازل، هذا مشروع. أما قولوا في الفجر دائما فالصواب أنه غير مشروع، لأن سعد الأشجعي سأل أباه وقال: يا أبت صلت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكان يقول في الفجر؟ فقال أبوه: أي بني محدث، وهو سعد بن طالب الأشجعي رواه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد. فهذا يدل على أن قنوت في الفجر غير مشروع إلا للنوافل الخاصة كما تقدم. وأما رواية أنه كان يقنت في الصبح حتى زالت الدنيا حتى ما زال حياة عليه الصلاة
والسلام،
هذا ليس بصحيح بل هو ضعيف. في بعض الروايات على أنس أنه لم يقنت حتى فرق الدنيا عليه الصلاة والسلام، ولكن لو صح لكان واضحا، لكن حديث ضعيف الإسناد. وقال بعضهم لو صح معناه أنه كان يطيل الوقف بعد الرفوع، لأن الوقف يطول القيام يسمى قنوت، وليس معناه القنوت المعروف، بل معناه أنه كان يطيل القيام بعد الرفوع عليه الصلاة والسلام ويسمى قنوتا. ولكن الحديث مثل ما تقدم ليس إسناده بصحيح ولا يعتمد عليه، فالصواب أنه لا يشرع القنوت في الفجر على صلاة دائمة، وإنما يشرع فيها إذا كان هناك نازلة في المسلمين أو في المغرب أو في العشاء لا بأس، أو في الظهر والعصر إذا كان هناك نازلة قلت في ما شاء من الصلوات الخمس، والأفضل في الفجر والمغرب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، إنني أتوضأ وضوءا كاملا قبل أن أغتسل، ثم بعد ذلك أفيض الماء على جسمي جميعا وأخرج من الحمام وأذهب للصلاة ولا أتوضأ مرة ثانية بعد الغسل، بل اكتفي بالوضوء السابق قبل الغسل، فهل عملي هذا صواب أم خطأ؟ يقول: إنني أتوضأ وضوءا كاملا قبل أن أغتسل، ثم بعد ذلك أفيض الماء على جسمي جميعا وأخرج من الحمام وأذهب للصلاة ولا أتوضأ مرة ثانية بعد الغسل، بل اكتفي بالوضوء السابق قبل الغسل، فهل عملي هذا صواب أم خطأ؟ لأنني سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل ويكتفي بذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الذي فعلته هو السنه وقد وفقت للسنه. هذه السنه الوضوء ثم الغسل. وهكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا ثم يغتسل عليه الصلاه والسلام. فانت بهذا وافقت السنه والحمد لله. الا اذا حدث منك شيء ينقض الوضوء في حال الغسل، يعني لمست فرجك او خرج منك ريح، هذا يوجب عليك اعاده الوضوء. اما ما دمت لم تمس فرجك ولم يخرج منك شيء ينقض الوضوء فان عملك طيب وهو الموافق للسنه.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يلزم الانسان ان يستنجي كلما اراد ان يتوضا؟
لا يلزم.
الحمد لله.
انما يتوضا في الوجه واليدين وسحر راس والاذنين وغسل الرجلين اذا كان لم يخرج منه بول ولا غائط، انما هو الريح مثلا.
نعم.
او مس الفرج او اكل لحم الابل او النوم، هذا ما فيه استنجاء. انما يتوضا، يسميه بعض الناس التمسح، يعني يغسل يديه كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه ثلاث مع المنفقين، ثم يمسح راسه مع اذنيه مسحه واحده، ثم يغسل يديه مع الكعبين ثلاثا. هذا يقال له الوضوء الشرعي. وان غسل اقل من ذلك، غسل وجهه مره، يديه مره ومرتين، وغسل يديه مره ومرتين، لا باس، لكن السنه ثلاثه، الافضل ثلاثه ثلاثه. نعم.
جزاكم الله خيرا. النساء في قريتنا لم يلتزمن بالحجاب الشرعي، وأزوادهم وأولياء أمورهم يعلمون أن الحجاب من أوامر الله سبحانه وتعالى ومن أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يمتثلوا بذلك. نريد من سماحتكم أن تتحدثوا عن الحجاب بالتفصيل، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به هؤلاء الناس، جزاكم الله خيرا.
الواجب على كل مسلمة الحجاب عند رجل أجنبي، وعلى أولياء النساء أن يتعاونوا في هذا وأن يلزموهن بذلك، وعلى هيئات المعروف أنه المنكر الأمر بذلك والإلزام بذلك، حتى يحصل التعاون للجميع. لأن الله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله سبحانه يقول: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول جل وعلا في سورة النور: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. والوجه من الزينة، وهكذا القدمان من الزينة، وهكذا الرأس من الزينة، وهكذا الجلد من الزينة. وهي من أسباب الفتنة إبداء هذه الأمور لغير المحرم من الفتنة. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالواجب التعاون في هذا حتى تكون المرأة مستورة في وجهها وكفيها وقدميها وشعرها عند غير محرمها. وزوج أختها ليس محرما لها، وأخو زوجها وعمه وخال ليس محرما لها. أما أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها هؤلاء محرم. وهكذا بنو مريض بنو بنات محارم. وهذا المقام يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى صبر وخوف من الله عز وجل، وعلى محاربة العادات السيئة التي تخالف الشرع. المؤمن يحارب العادة المخالفة للشرع، وهكذا المؤمنة حال كل عادة تخالف الشرع. فالدين ليس بالعادات، الدين متلقى عن الله وعن رسوله، والرسل إنما عادهم الناس بالعادات. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا العادات المخالفة للشرع، وأن يتعاونوا على تركها والحذر منها حتى يستقيم الجميع على منهج الشرع في هذا الباب وغيره. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من المستمع أحمد سالم غالب من عدن رسالة وضمنها قضية، يقول: في مسجدنا جامع كبير، إلا أنه مبني على قبر، والناس يصلون في هذا المسجد، وقد أجريت توسعة لهذا المسجد، لكن القبر لا زال داخل المسجد، كيف تنصحوننا وتنصحون الناس لدينا جزاكم الله خيرا؟
الواجب أن لا يدفن في مسجد قبور، الواجب أن تكون القبور خارج المساجد في مقابر خاصة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون في البقيع وغير البقيع. أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور هذه لا تجوز ولا تصح. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول نهى أن تتخذ مساجد، واتخاذ المساجد بالصلاة فيها والاعتكاف فيها، فلا يجوز هذا العمل. يجب أن تنبش الموتى الذين يفقون في المساجد ويدفنون في خارج المساجد في المقابر العامة. إذا كان القبر حدث أخيرا بعد بناء المسجد وجب أن ينبش وينقل الرفاة إلى المقبرة العامة في حفرة مستقلة يواسع ظاهرها كالقبور حتى يسلم المسجد حتى يصلى فيه. ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، لأن الرسول لعن من فعل ذلك وهو من سنة اليهود والنصارى، فلا يجوز التشبه به في هذا الأمر. والصلاة باطلة، المسجد الذي فيه قبور تكون الصلاة فيه باطلة سواء كان في عدن أو في غير عدن. وإذا كان المسجد هو الأخير هو اللي بني على القبور وجب هدمه ولا يبقى، لأنه أسس على الباطل، فالأول منهما يبقى، فالأول القبر يبقى القبر ويهدم المسجد، لذلك الأول هو المسجد والقبر هو الحاج ينبش القبر ويزال بها المسجد. ولا يجوز للمسلمين يصلوا في المساجد التي فيها قبور والصلاة فيها غير صحيحة، لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة رأت أحدهم الحبشة وما فيها من الصور، قال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ثم قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. سماه شرار الخلق بسبب عمله السيء وبناء القبور كان المساجد عليها وتصوير الصور عليها. فالواجب الحذر، الواجب على المسلمين في أي مكان الحذر من هذا العمل السيء. يجب على المسؤولين في مصر والشام واليمن وغيرها، يجب عليهم أن يزيلوا القبور من المساجد وينقلوها للمقابر العامة إذا كانت وجدت في المساجد هي الأخيرة. أما إن كانت المساجد بنيت عليها هي الأصل وهي الأساس ولكن بنيت عليها المساجد، يجب أن تهتم المسجد يهدم ولا يبقى مسجد على القبور، لأن هذا من سنة اليهود والنصارى فلا يجوز التشبه بهم. وهم وسائل الشرك، فإن البناء على القبر اتخاذ المسجد على القبر والرفق في المساجد من أسباب الشرك، من أسباب الغلو فيه ودعاء من دون الله والاستغاثة به والنذر له والذبح له، هذا شرك أكبر. وأن ينذر له أو يسألوا قضاء الحاجة أو شفاء المريض أو النصر على الأعداء أو ينذر له أو يقول الغوث الغوث أو النصر النصر أو ما أشبه ذلك، كل هذا شرك أكبر وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالواجب على أهل الإسلام التواصي بإنجاء ميزات هذا المنكر، والواجب على أمراء المسلمين إنكار هذا المنكر، والواجب على العلماء أن يوجهوا الناس ويعلموا الأمراء والناس حتى يزيلوا هذه المنكرات من المساجد وحتى يبعدوا الناس عن الشرك بالله عز وجل. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز صيام رجب كاملا؟ لأن كثيرا من العلماء يقولون بأن من صام شهر رجب غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، والبعض منهم نهوا عن ذلك وقالوا بأنه شهر من أشهر الله ولا يجوز صومه كاملا، جزاكم الله خيرا.
الصواب لا يشرع صومه بل يكره لعدم الدليل عليه، وإنما يشرع صوم شعبان كان النبي يصوم شعبان عليه الصلاة والسلام، ورب صامه إلا قليلا، أما رجب فيكره إفراده بالصوم، هذا من عمل الجاهلية وليس عليه دليل صومه. وهذا الحديث الذي ذكروه من أسباب المغفرة لا أصل له، بل هو باطل لا صحة له. فالمشروع للمسلمين إفطار رجب وعدم صومه، إلا إذا صام ما شرع الله منه مثل يوم الاثنين والخميس مثل أيام البيض هذا طيب، أما يصومه كله لا هذا غير مشروع.
جزاكم الله خيرا. حدثونا عن الطريقة الصحيحة للعلاج بالقرآن الكريم حتى يكون الإنسان متبعا للمنهج الصحيح، وإذا أراد أن يذهب إلى أناس يرى من هم على الطريقة الصحيحة ويتعالج عندهم. يقول حدثونا عن الطريقة الصحيحة للعلاج بالقرآن الكريم حتى نعرف ذلك ونعرف الناس الذين يسيرون على الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرا.
العلاج بالقرآن والنفس بالقرآن، يقرأ على لسان المريض في صدره أو يقرأ على يده أو قدمه أو رأسه بالآيات القرآنية، الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، أو زوجتين، أو غيرها من الآيات، يقرأ ينفث عليها على المحل المريض. هذه هي القراءة الشرعية، ويدعو مع ذلك مع القراءة يدعو بالدعوات الشرعية مثل اللهم أعذ الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، هذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم
ودعاء عظيم، اللهم رب الناس أعذ الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك سقما. ومن دعاء صلى الله عليه وسلم بسم الله العظيم، هذا رقاه به جبرائيل، بسم الله أعطيك، جبرائيل رقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بسم الله أعطيك من كل شيء عظيم وبشد كل ناس عظيم الحاج، الله يسلمك بسم الله أعطيك. هذه دعوات طيبة يكررها ثلاثا، بسم الله أعطيك من كل شيء عظيم وبشد كل ناس عظيم الحاج، الله يسلمك بسم الله أعطيك، اللهم رب الناس أذن الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا شفاء، وجعل الله مشفيه وعافيه ما شاء الله كان، وما لم يشركم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله ولا يشركوا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما أشبه له كله طيب. المهم أن يدعو له بالشفاء ويقرأ ما فيه من الآيات والسور، ومن أهمها بل أهمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل الله أحد ويعوذ رب هذا ولا رب الناس، هذه كلها مما يسبب الله به الشفاء، أي من أسباب الشفاء والعافية. وإذا قرأ غيرها من الآيات كله طيب، القرآن كله شفاء. نعم.
جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول حدثوني عن الطريقة الصحيحة للغسل، جزاكم الله خيرا. يقول حدثوني عن الطريقة الصحيحة للغسل.
تقدم
نعم
قال مرة الطريقة الصحيحة للغسل أنه يبدأ في غسل الجنابة، يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ الله الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم على بدنه الماء. هذه هو الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالوضوء الشرعي والاستنجاء والوضوء الشرعي ثم يفر الماء على رأسه ثلاث مرات ويعدله بأصابعه، وإن كانت امرأة قد شدت رأسها كذلك تفر الماء على رأسها ولو كان رأسها مشدودا ويكفي، ثم يفر الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم بقية بدنه بالماء. هذا كله طيب وهذا هو الأفضل، ولو غسل على غير ذلك بدأ بأسفله أو لم يتوضأ أجزأه ذلك، لكن كنت يبدأ بالوضوء الشرعي بالاستنجاء والوضوء الشرعي ثم يفر الماء على رأسه ثلاث مرات ثم الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يعم، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، هذا هو السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول إذا كان الإنسان لا يحفظ إلا شيئا يسيرا من القرآن كالفاتحة والمعوذات هل يجوز له أن يكون إماما؟
لا يجوز أن يكون إماما ويقرأ بها، لكن إذا تيسر أن تكون أقرب منه يكون أفضل. مثل ما قال يوم القهوة أقرأه في كتاب الله، لكن إذا ما تيسر في جماعة إلا هو الحمد لله يأمهم، وإذا وجدوا منه خير منه وأقرأ منه قدموا.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. من المستمع سين عين ميم مصري ويعمل في الطائف، يقول: لي زوجة إلا أنها لا تطيعني وكثيرا ما تغضبني وتضطرني إلى الحلف بالطلاق، لأن لم تفعلي كذا لا أفعلن ما هو كذا وكذا، كيف توجهونني وكيف توجهونها وأمثالها جزاكم الله خيرا.
الواجب على الزوجات السمع والطاعة لأزواجهن في المعروف، في الأشياء التي ليس فيها محذور شرعا، من خدمة البيت ومن طاعته في حاجته إليها والنوم معها وجماعها ونحو ذلك والتحدث معها والمؤانسة، كل هذا طيب، ويجب عليها أن تسمع وتطيع. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها امرأة ماتت وزوجها غاضب عليها لعلها سمعتها حتى تصبح، كل رجل آخر كان للسائل سخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. فالواجب على المرأة أن تكون طيبة مع زوجها، حسنة المعاشرة، والله يقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول: عاشرهن بالمعروف. وللرجال أن الدرجة، ولهن من عليهن، وللرجال أن الدرجة. فالمقصود أن الواجب معاشرة بالمعروف بينهما جميعا، ولها مثل لا عليها بالمعروف، عشرها الطيبة على الزوج، ويعاشرها عشرها طيبة، وهي تعاشر عشرها طيبة، وليس لها أن تعصي في المعروف، وليس له أيضا أن يؤذيها ويظلمها، بل عليه أن يعاشرها بالمعروف في جهة الخلق، الكلام الطيب والعمل الطيب، والإنفاق عليها كما شرع الله، وعدم الشدة وعدم العنف وعدم الاكسفاء في وجهها والغضب، بل يعاملها معاملة طيبة باللين واللطف والبشاشة والكلام الطيب، وهي عليها كذلك أن تبادله ذلك مع السمع والطاعة في المعروف، وليس لها أن تعصيها في المعروف. وإذا حلف عليها أن تفعل كذا أو كذا ولم تفر يمينه فعليه كفارة يمين، إذا كان قصده إنما هو أمرها أو تحذيرها، كان يقول: والله أن تفعلي كذا، والله لا تفعلي كذا، قصده من هذا حثها أو ترهيبها، وليس قصده طلاقا، فإن عليك كفارة. فإذا قال عليه الطلاق أن تلزمي بيتك ولا تخرجي إلى آل فلان، ثم خرجت وقصده ترهيبها وتحذيرها ليس قصده فراقها، فهذا يكون فيه كفارة اليمين. لو قال: والله علي الطلاق أن تفعل هذا الشيء، أن تصلح لهذا الطعام، أن تكنس البيت، أن تفعلي كذا في البيت ولم تفعل، هو قصده التأكيد عليها وتحذيرها وترهيبها، ليس قصده فراقها، هذا له حكم اليمين في أصح قول الإمام. الله المستعان، نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.